قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هي خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون تبح كله لله جل جلاله أسماؤه
وصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي يسعدنا فيه ضيفنا الكريم الدائم فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا شيخ صفر.
أهلا وسهلا بك. ويعني مع الترحيب نبارك لك على آخر الإنتاج العلمي الجميل والعظيم، كتاب منة الرحمن. في إيه بقى دكتور؟
في العبادة وحقيقة الإيمان.
نعم، لكن الحقيقة يعني طبعا كتاب منة الرحمن هو آخر الإنتاج علمي لفضيلة الدكتور رضواني في سلسلة الدورات العلمية لتعليم وتبسيط علوم العقيدة. خلينا نبدأ مع فضيلة الدكتور أحباب الكرام عن هذه، أنا سميتها ثلاثية التوحيد، صح التعبير؟ اللي بدأت بكتاب أصول العقيدة، ثم منة القدير، ثم أخيرا منة الرحمن. ناخد تطواف سريع كده عن هذه الأمور وما تعلق بتدريس العقيدة والدورات العلمية. تفضل.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية تدريس العقيدة من في الوقت الحاضر في العصر أو في القرن 21 دي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لطلاب العلم. يعني طالب العلم لما المبتدئ لما يجي يدرس عقيدة فبيواجه بمشكلة. المشكلة هي إيه؟ إن أما تيجي واحد يسألك أدرس عقيدة يا شيخ؟ نعم أدرس عقيدة. أدرسها إيه؟ فأول ما بيحيله مثلا يحيله على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي أو ابن أبي العز الحنفي، والإمام الطحاوي كتب العقيدة الطحاوية يعني قول في القرن الرابع الهجري، كان القصد أنه هو يرد على خلل موجود في وقتها متمثل في مذهب المعتزلة ومذهب المتكلمين الأشاعرة، وأيضا في قضايا الإيمان. وإن كان الإمام الطحاوي أصلا فيه بعض الملاحظات على كلامي في قضايا الإيمان، فالشخص بيفاجأ بمادة علمية اللي كتبها من حوالي 1000 سنة، سواء مستوى الألفاظ أو مستوى الأفكار، يحس بصعوبة فيبدأ يتراجع ويشعر العقيدة يعني معقدة أو صعبة أو ما شابه ذلك.
لا.
حتى ولو مثلا قالوا له مثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ محمد كتب كتاب التوحيد وهو بسيط جدا عشان يرد على الشركيات اللي حدثت في يعني الجزائر العربية عند نشأة الدعوة الإصلاحية. يعني
نعم، العقيدة الطحاوية وللإمام الطحاوي وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، والحديث عنهم بعد فاصل قصير سريع ونعود إليكم، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إلى حضراتكم ولقاء العقيدة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. وكان سؤالي قبل الفاصل لفضيلة الدكتور عن الأسلوب الأمثل لتدريس وتقريب مفاهيم العقيدة الصحيحة لجماهير المسلمين. بعض الأسئلة التي وردت إلينا تسأل في نفس السؤال أن علم العقيدة علم صعب، وهناك بعض الكتب أشار لها الدكتور قبل الفاصل سيحدثنا عنها، بداية دراستها مسألة صعبة على طلاب العلم، فما هو الأسلوب الأمثل لدراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة من منابعها الأصيلة؟ هذا سؤال فضيل الدكتور.
الله يبارك فيك مصطفى. هكون نتكلم على قضية إن الكتب اللي موجودة التراثية طبعا هي تتسم بالعمق وفيها أشياء يعني فيها من ناحية اللغة وما شابه ذلك قد تكون صعبة على طالب العلم المبتدئ أو على عامة الأمة الإسلامية في القرن 21.
نعم.
فحاولنا نعمل إيه؟ قلنا نعمل فكرة كويسة نجمع كل المقررات اللي بتدرس في الجامعات، مفردات المقررات اللي بتدرس في الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي أو في العالم العربي، ونعيد صياغة هذه المناهج بالصورة النقية المبنية على الكتاب والسنة، وفي نفس الوقت نحتفظ بالأصالة اللي موجودة في العقيدة الطحوية، في معارج القبول، في الكتب المعروفة بالنسبة لكتب السنة، كتب العقائد السلفية المبنية على الكتاب والسنة. فجاءت هذه الفكرة من خلال مقررات تتناسب مع دراسة الجامعات في كل سنة من السنوات، سميناها دورات علمية. الدورة الأولى عن أصول الاعتقاد، ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وعقيدة أهل السنة والجماعة في الغيبيات. فجمعنا هذه المفردات كلها من الكتب المختلفة وصغناها بالأسلوب البسيط اللي يقدر يفهمه العام المبتدئ، حتى اللي هو بس ثقافته يكون واخد ثانوية عامة وما شابه ذلك، يقدر ان هو يتابع الدورة، وشرحناها صوت وصورة مع الكتاب.
وده كان مهم ان مش بس كتب، لكن
هو يسمع بس الاول، ولذلك اللي بيدرس اصول العقيده معانا نقول لهم الاول يسمعوا المحاضرات وبعد كده يقراوا في الكتاب.
اولا سماع المحاضرات،
سماع المحاضرات، لان المحاضرات متسجله فيديو، فهو يسمع ملفات الفيديو ويتابع مع طلبه العلم اللي هم حضروا الدورات دي. دوره اصول العقيده والحمد لله بتغطي السنه كامله دراسيه، يعني الطالب يعني اشطر طالب يستطيع انه يغطيها في 6 شهور، اقل من كده ما يقدرش. وهي بسيطة الحمد لله، يعني في من الطلاب اللي واخدين دبلوم واشياء درسوا اشياء طيبة جدا جدا. المجلد الثاني اللي هو دورة منة القدير او المجلدين التانيين، يعني دي دورة خاصة بتوحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير اللي احنا شغالين فيها دلوقتي في لقاء العقيدة، يعني في لقاء العقيدة كل ده موجود في المجلد الثاني
اللي هو كتاب منة القدير،
منة
اللي هو معانا برضو احنا شفنا اصول العقيدة اللي هي البدايات.
ايوه ده كتاب منة القدير،
كتاب منة المجلد القدير،
كل مجلد معاه اسطوانة دي في دي فيها المادة العلمية اللي هي عبارة عن ملفات فيديو 30 محاضرة، المحاضرة ساعتين وكل محاضرة بتوازي مطلب في الكتاب.
بنقول بيناقش ايه، مسائل ايه؟
بيناقش مسائل توحيد الربوبية، قضاء والقدر، ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، حكمة ربنا في خلق العباد، الجانب الغيبي من الإنسان فيما يتعلق بالقلب
اللي احنا بدأنا شرحه دلوقتي.
نعم. شغالين فيها يعني. أيضا الدورة بقى الثالثة اللي طلعت النهاردة والله الحمد لله بحكمة الرحمن وقطعنا فيه شوط كبير في في التعليم الحمد لله ربنا وفق في إنهائي. دورة منة الرحمن هذه الدورة بتتطرق إلى قضايا توحيد العبادة، قضايا الشرك، فيما يتعلق بقضايا الإيمان والكفر وقضية العذر بالجهل وقضايا الحاكمية وما يتعلق بالقضايا
أحكام الديار
وأحكام الديار والعمل، هل هو من الإيمان ولا شرط صحة ولا شرط كلام، الكلام ده كله يعني تم الحمد لله استيفاءه كاملا. والدورة دي أوشكت الحمد لله انتهى فيها الآن 28 أو 27 محاضرة سجلت، باقي بس 3 محاضرات بنسجلها فيديو لطلبة العلم في اليوم المقرر لها اللي هو يوم الأربعاء. يعني
بتاخد قد ايه بالمناسبة دكتور يعني هذا الجهد، تصنيف هذا الكتاب مع تسجيل الاسطوانات وما زي
عام كامل؟
عام
كامل من الجهد يعني. ويعني هو الكتاب حوالي 1600 صفحة على فكرة، هو الآن يعني برضو بالنسبة لإخواننا اللي هم في الكويت يقدروا يجيبوا الكتب دي من المعرض، معرض الكتاب في الكويت موجود، الكتاب سلسبيل مشاركة فيها اللي الناشر بتاعنا.
نعم.
اللي بينشر كتبنا يعني. فالحمد لله الدورة دي يعني أحس بها طلبة العلم اللي سجلوا فيها، يعني في أكتر من 1000 طالب مسجلين، احنا بنتابعهم بقى يعني مش بس هو بيدرس لوحده، لا هو بيدرس وبيرفع اللي احنا بنكلفه بيه من أبحاث في داخل كل محاضرة على المنتدى، وأنا بدخل أصحح الأبحاث بتاع الطلبة وأديهم الدرجات بتاعتهم، وبنعمل لهم اختبار تجريبي في كل كتاب بحيث اللي عايز يختبر فيها بنساعده في انه يختبر حتى نتاكد ان هو درسها دراسه معاصره وكويسه وفي نفس الوقت فيها الاصاله السلفيه، وهو بيحس ببساطه العقيده فيها. يعني عايزين نلين العقيده، ما تبقاش العقيده جامده بس واحد يحس بقى ان ماده صعبه جدا جدا او كده يعني. والحمد لله ربنا وفق فيها، وخصوصا في دوره منة الرحمن كانت من اشق الدورات يعني. الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين. نعم. إذن العقيدة فعلا بتأكد لنا أنها تحتاج إلى تبسيط وإلى شرح يعني يكون في متناول الجميع.
الحمد لله.
نعم. إحنا بدأنا الحلقة اللي فاتت مع فضيلة الدكتور عن الكلام عن القلب من الجانب الآخر، والجانب الآخر مقصود به طبعا كما شرح لنا الدكتور في بداية اللقاء الماضي عن قضايا علاقة القلب بالغيبيات، وأعمال القلوب وما إلى ذلك. وأظن هو هذا الجزء الثاني من منة القدر.
من منة القدر.
كنا تكلمنا عن يعني وصلا بما سبق يعني.
بنحاول احنا بقى دلوقتي نوضح من خلال ايه, نبسط بقى المسألة ابسط ما يمكن على اساس اللي يتابع بس يشوف معنا على الشاشة, شاشة العرض, ايه اللي موجود بالضبط في حكاية وجه الشبه بين الجانب المحسوس من القلب والجانب الغيبي. احنا ما نتكلم على القلب بالصورة اللي احنا شايفينها كده. احنا عندنا جانب محسوس اتكلمنا عنه اللي هو بيتكون من منطقة أذين ومنطقة بطين, منطقة أذين ومنطقة بطين. الجانب الغيبي ثبت بالدليل النقلي اللي ربنا أخبرنا فيه إن في منطقتين, منطقة حديث النفس, ودي ربنا ما بيحاسبش حد عليها, عبارة عن تقليب للقلوب وابتلاء من قبل علام الغيوب, ومنطقة الكسب اللي بتحاسب عليها الإنسان. منطقة حديث طبعا دي صورة تقريبية للفكرة على أساس إن في منطقة حديث نفس ومنطقة كسب. طيب منطقة الأذين نفسها احنا بنشوف نلاقي ان منطقة الأذين منقسمة لقسمين, أذين أيمن وأذين أيسر. في الليف منطقة حديث النفس برضو منقسمة لقسمين, منطقة حديث النفس فيها النازعان والهاتفان, بيتشكل منهم الخواطر النفسية في داخل قلب الإنسان. يعني دلوقتي الأذين أيمن وأذين أيسر في منطقة حديث النفس في الجانب الغيبي, ربنا جعل في أركان حديث النفس أو مصدر الوساوس ومصدر الخواطر في الإنسان إما يطلع من النازعين ودي هنتكلم عنهم بالتفصيل إن شاء الله, أو من الهاتفين ودي أخبرنا عنهم الكتاب والسنة في منتهى البيان. منطقة البطين برضو
عايز الرسمة دي دكتور, عايز التوضيحية, عايز تقول لنا منها.
أيوة
اللي فوق ده الجزء المحسوس,
الجزء المحسوس, واللي تحت الكلام عن الجانب الغيبي. مصدر الكلام عن الجانب الغيبي الكتاب والسنة الأدلة, بس احنا بنجسد الافكار بالشكل يبان منه وجه الشبه بين الاثنين.
هل هو بس مجرد شبه؟ دي قضية محورية في بحثك.
اي طبعا.
ان العلاقة بين القلب الغيبي والقلب العضلي, العضلة المضغة,
هو قلب واحد له جانبان, جانب يتعلق بالبدن وجانب يتعلق بالروح. فالجانب المتعلق بالبدن اللي احنا عارفين تقسيمته دي ان هو منطقة اذين ومنطقة بطين, اذين ايمن واذين ايسر وبطن ايمن وبطن ايسر. الجانب الغيبي بقى اللي احنا جمعناه من الكتاب والسنة عشان نشوف الصورة شكلها ايه,
لكن غير منفصلين يا دكتور.
لا يعني متلامسين.
الاثر الايماني على القلب العضلي يأتي من الاعمال الطيبة.
يعني احنا ولذلك لما واحد يحس بخوف القلب ينبض
بالضبط. يعني
احنا انا كنت اظن زمان وفي بداية حياة الواحد ايام خلص الكلية وكده يعني ان في قلب جانب غيبي وقلب جانب محسوس
منفصلين,
وربنا يقول ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه.
نعم.
القضية بعد الدراسة تبين هو قلب واحد له وجهان, وجه يعني محسوس احنا بنشوفه اللي هو فيه النبض وما شابه ذلك, وجانب غيبي. الجانب الغيبي في منطقة الكسب يا شيخ مصطفى فيها اللي هي أعمال الخير, أعمال القلوب بتتردد بين أعمال الخير وأعمال الشر. ما فيش غير كده في القلب. يعني في القلب إما منطقة للحديث النفس والفكر وكده يعني, ومنطقة تانية للعمل والعزم والنية والإرادة والخوف والرجاء وأعمال القلوب والمحبة وما شابه ذلك. طيب ربنا جعل بين المنطقتين في الجانب المحسوس اللي احنا شايفينه هنا في عامل امان اللي هو الصمام, صمام ايمن او صمام ايسر, صمامين موجودين.
نعم.
برضو في الجانب الغيبي بنشوف هنا نفس الفكرة ان في عندنا عامل امان ربنا جعله ان اوجد العقل, والعقل ده في فكر يقدر يتابع الخواطر ويدرسها, يقبل او لا يقبل, والارادة تستجيب او لا تستجيب. لما نشوف
معلش حضرتك قلت لي في الحلقة الماضية لا تتركني دون ان تسألني عن الدليل,
كل حاجة جاي.
طيب الخريطة دي والمناطق اللي حضرتك رسمها ومحددها بهذا الشكل الجميل, عايزين نعرف الدليل عليها. يعني من قال ان هذه منطقة كذا ومنطقة كذا؟ يعني وانت بتعلمنا يعني قال ناخد سؤال الا بدليل.
صدقت الله يوريك فيه. يعني الادلة اللي هنتعرض لها بالتفصيل لمنطقة حديث النفس هتاخد منها مثلا 4 أو 5 حلقات.
نعم.
لوحدها يعني. فمنطقة حديث النفس ايه المكونات اللي موجودة فيه, وايه الادلة على ان الانسان لا يحاسب على اي خاطر يدب فيها, حتى فيما يتعلق بانواع الخواطر ودقتها. هذه ثلاثة ادلة ان شاء الله زوجة الله بعد قليل ان شاء الله زوجة. لكن احنا عايزين نقوله بس ايه, ان فيه وجه شبه بين الجانب المحسوس والجانب الغيبي, عامل امان موجود في العقل والفكر. ولو شفنا الفاصل بين الاثنين هنلاقي وجه الشبه كبير جدا حتى في الاركان. يعني مش واحد يقول لك يعني الجانب الغيبي هنا دي الصوره اللي فيه, اقول لك لا, دي تقريب للافكار. انا بحاول اوضح لك الفكره عشان تتصورها. مش هو ده الكيفيه الغيبيه اللي عليها الروح, لان الكيفيه الغيبيه اللي عليها الروح الملامسه للقلب او الجزء من الروح الملامس للقلب لا يعلم كيفيته إلا الله، لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن نعجز عن وصف كيفية الروح، وإن كان مثلا ملك الموت يعرف كيفيتها تمام ويعرف إزاي يستخرجها من البدن، لأن ربنا جعله متخصص في إخراج الروح من البدن. أما نحن فقد أمرنا بالإيمان بوجود كيفية غيبية للروح، وأن هذه الكيفية على هذا التقسيم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في قضية منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب.
والآية هنا تنفي، لا تنفي معرفة الملائكة بالروح،
لا الملائكة تعرف.
هذا رد على الذين يسألون رسول الله عن الروح.
نعم.
قل الروح من أمر ربي.
من أمر ربي، وكن من أمر ربي يعني أمر أقوى أو أكبر من عقول البشر واستيعابهم.
نعم.
لأن طبعا الحاجات الغيبية دي صعب استيعابها، كل ما العلم يتقدم بيكتشف أشياء يعجز الإنسان سابقا عن تصوره.
نعم.
يعني هيجي مثلا في الكلام عن العقل أشياء غريبة جدا في قضية أن العقل البشري موجود في القلب، هم أثبتوا ذلك علميا، وأن العقل البشري له امتداد يا شيخ مصطفى حوالي 3 متر حول الجسم.
طيب بهذه المناسبة وإحنا شايفين القلب وتشريحات جسدية وغيبية، إحنا اسمح لي معنا يعني استشاري جراحة القلب أظن الدكتور محمود خطاب.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله دكتور محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا حضرتك. الله يكرمك. تفضل.
السلام عليكم دكتور محمود.
وعليكم السلام وبركاته. يا مرحبا
دكتور، ربنا يبارك فيك ان شاء الله.
الله يحفظك ويبارك فيك.
والحقيقه يعني الموضوع طبعا شغل الناس من زمان، علماء واطباء، والنصوص الحاكمه عندنا الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. الرسول اتكلم عن انها مضغه بلفظ المضغه، ورسول اتكلم قال انها الا وقال اشار الى جانب الصدر الناحيه اليسرى وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يبقى ده الصدر. ربنا قال في انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فهو اثار الحاجات دي كلها ان الناس التي وجدت لهم عمليات زرع القلب كان التصور حسب الفهم القديم ان القلب هو محل الايمان ومحل الكفر وكده. فطبعا حدثت فعلا في الواقع عمليات نقل قلب ناس مسيحيين لناس مسلمين، وقلب اناث لقلب لناس ذكور وهكذا، ولم تحدث التغيرات التي كانت متوقعه. فاتجه ناس اخرين لحكايه القلب المعنوي والقلب الغيبي، وده يصادم النصوص وده يصادم النصوص. القلب الذي هو في القران، كلمه القلب ان هي حاجه تتقلب، يعني ليس هو الجسد، ليس هو الجسم المادي مضخه الدم، وانما هي قطعه فيه، هي محل استقبال الروح، وهي ايضا محل استقبال تاثير النفس على الفؤاد، لان من تاثير النفس على الفؤاد الى القلب فيه نزغات، وتاثير الروح في القلب اللي هو الالهام بالتقوى يحدث ان القلب يقبل من هذا او يقبل من هذا او يقبل وينكر، وبعدين يبتدي يامر الفؤاد والجسد بالتنفيذ. فعشان كده القلب هو يتقلب ومطلوب ان هو يسب. حديث الايه ربنا سبحانه وتعالى واصبح فؤادي ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. فالمستفاد منه ان الربط على القلب في الايه ديت او في الحاله دي ثبت الفؤاد، ولولا كده كانت الست ام موسى كانت قالت فرخت على ابنها او بكت وانكشف امره وهكذا. التوصيف اللي حضرتك وصفته بتاع الاذين والبطين ده بالنسبه للجسد المادي، ولكن ليس له علاقه ان فيه قطعه صغيره في القلب هي المضغه وهي محل استقبال الروح. فنرجو تعقيب من حضرتك.
يعني انت في 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 تريد ان تقول ان هناك انفصال بين القلب العضلي او المحسوس والقلب الغيبي.
القلب هو مش قلب غيبي، هو القلب قلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي
أو الجانب الآخر، يعني زي ما بيعبر
دكتور. مش جانب آخر، هو القلب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فينا. هو فيه قطع، فيه مكان صغير في المضغة هي محل استقبال أو الحساس أو السنسور، زي السنسور بتاع التلفزيون بتاع ريموت كنترول.
أيوه أيوه نعم.
السنسور ده أنا بشغل التلفزيون من الريموت من بره التلفزيون،
يعني هي نفس العضله فيها
أيوة
المكونات. عايز ده خلاصه من بحثك يا دكتور.
الذي حدث الذي حدث ان انا لما يحدث عمليات نقل قلبي بالكامل، القلب بينقل بالايه بالسنسور بتاعه. انما الذي حدث ده موجود وموثق، تم زرع خمس عمليات صناعي، قلب صناعي بالكامل لناس.
احنا شرنا كده ده.
من كافر لمؤمن.
سؤال بس يا دكتور، انت اطلعت على كتاب منة القدير في المجلد الثاني فيما يتعلق بالتفصيلات القلب من الجانب الاخر؟
انا طبيب اصلا، انا شغلتي انا طبيب وبشتغل طبعا الحاجات دي بنقابلها يوميا.
لا انا انا سؤالي محدد فيها، هل انت شفت كتاب منة القدير؟
ما انا سمعت شرح
الولد الثاني.
ما انا سمعت شرح حضرتك في
هو في الحلقه السابقه الدكتور.
لا لا لا, لا انا بتكلم على جاي، لسه الكلام ده جاي. هو بيقول ان في تعارض في القران سواء من الجانب الغيبي او المحسوس يعني.
طب نشكرك يا دكتور محمود وتواصل معنا، واحنا سعداء بهذه المداخله، شكرا جزيلا.
هو الدكتور على ما يبدو يعني في تصوراته بيحاول يجعل كل حاجه من خلال الجانب المحسوس فقط وتفسير النصوص من خلالها، ان يكون كلامه منصب على شيء في داخل القلب. هم اكتشفوا علميا ان الجانب المحسوس له تأثير كبير، وان العقل موجود في الجانب المحسوس وله تأثير بالمخ بالنسبة للمخ الانسان، وان ده بيعمل حتى تأثير في العواطف، العواطف بالنسبة للمحبة او ما شابه ذلك. يعني دول واحد دخل في قلبي ساعة ما شفته، وبقول في حزام حوالين الانسان،
وحتى قالوا ان في حاجة اسمها امراض النفس جسمية بس هو جسدية يعني، في علاقة وطيدة
لا هو بس الدكتور يتابعنا لان هو على ما يبدو ما خدش باله من او ما قرأش كتاب منة القدير في الجانب الغيبي من القلب او كده يعني، فهيلاقي حاجات كتيرة ما فيش فيها تعارض يعني. بفضل الله عز وجل الحاجة الجميلة في هذه الدراسة ان ما فيش تعارض على الاطلاق،
لا بين الجانب
يعني. القرآن لا يتعارض لا مع هذا ومع ذلك، بس احنا نفهم الفهم الصحيح اللي هو مبني على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. وبعد ما تتضح الصورة ان شاء الله مع المشاهدين، لان المعلومات كتير فالناس كلها عايز تعرف المعلومات في خلال دقائق او لحظات. نعم. او ممكن يحكم لك انا حكمت على حلقة على اللي جاي، مع ان احنا كل حلقة كله جاي ان شاء الله، الدليل جاي تسعة كذا، كل حلقة جاية بس في وقتها يعني.
على احوال احنا من برنامج لقاء العقيدة هيبقى فيه نسخة هدية للدكتور محمود على حساب الدكتور محمود يعني.
شكرا كده هدايا كتير على حساب. الله يحفظك يا رب، اهلا وسهلا بيه وربنا يبارك فيه، اللهم امين. احنا طبعا الصورة اللي احنا قلناها بيقول ان في وجه الشبه من خلال ايه؟ من خلال الاركان يعني. ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي بان ليا وتاكد ليا ان في منطقه حديث نفس في القلب.
نعم.
لما فيش فاكهة هنعرف تفاصيلها كلها. وفي منطقه كسب، وفي بينهم صمام امان اللي هو العقل. فطبعا التصور الغيبي الكيفيه الله اعلم بها، لكن ده اركان موجوده ربنا اخبرنا عنها. نعم. نصدق الله عز وجل في خبره. دور العقل ايه ودور منطقه حديث النفس ايه؟ لما تبان القضيه الانسان هيعرف يتعامل معها ويفهم بقى منتهى الحكمه في خلق ربنا سبحانه وتعالى للانسان.
نعم.
نيجي الاول منطقه بقى اللي هي منطقه حديث النفس. منطقه حديث النفس فيها ايه؟ فيها نازعان نفسيان متقابلان ومتضادان. ربنا سبحانه وتعالى جعل في منطقه حديث النفس زي ما مكتوب كده متضادان، ليس لاحدهما جبر او غلبه على اراده الانسان، تنبعث منهما الخواطر في الجنان بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء.
ليس يعني بينهما تضاد،
مفيش. هم نازعان متضادان يعني، واحد يدعو للخير واحد يدعو للشر. نازع خير ونازع شر،
متقابلتان.
اي نعم. شوف بقى هنا كل علماء التراث، كل اللي كتبوا في التراث،
لكن مستوى الدفع للخير او الشر مستوى واحد.
لا هنا التقليد يعني بقى يعني، لكن هو اهم حاجه ان اي حاجه تدب في النازعين المكان اللي موجود في القلب،
ليس لاحدهما جبر على او غلبة
على إرادة الإنسان،
على إرادة الإنسان.
هو فكر بيجي والإرادة تستجيب او ما تستجيبش. الإرادة تيجي من هنا او ما تجيش من هنا. الإرادة تقول والله انا مش عاجبني الكلام ده،
يعني عايز اقول ان الإنسان مستعد لكلا الامرين،
لكلا الامرين،
اما نزع الخير او نزع الشر
يستجيب لده. ربنا يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. فتزكية النفس بقى بإرادة. إما يستجيب لها ولا يستجيب،
لكن القابلية موجودة.
لكن نازع الخير ونازع الشر جميع اللي كتبوا في التراث الإسلامي.
نعم.
وتكلموا عن النفس وعن الإنسان.
يجعلون،
شوف بقى شيخ مصطفى هنا، إما تجد هذه المصطلحات يسموا نازع الخير نازع التقوى، في المقابل يسموه نازع الفجور، يعني نازع التقوى يقابل نازع الفجور. أو تجد مثلا نازع الإيمان في مقابل يسموه نازع العصيان. دي كلها أسماء للنازع موجودة في التراث الإسلامي في جميع الكتب. أنا جمعت من كل الكتب الأسماء اللي
أطلقت، لكن هي متفرعة من نازع الخير ونازع الشر.
نازع الشر بس هي أسماء لمسمى واحد.
نعم.
بس هو مثلا يقول لك إيه، نازع الإيمان في مقابل نازع الصيام، خاطر الإلهام، فالإلهام بيبقى من الله عز وجل، قصاد منه خاطر الهواجس، فالهواجس بتبقى من هوى النفس، لكن خاطر الإلهام بيبقى من الرحمن عز وجل. يسموه خاطر العلم واليقين اللي بيدلنا على الحق وبيدلنا على الحقيقة. في مقابل خاطر العلم واليقين خاطر الهوى والشهوة، خاطر الهوى الشهوة بيجي من منطقة برضو حديث النفس من النفس الإنسان. هوى النفس هو اللي بيدعو الإنسان إلى المعصية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لأن الهوى يدعوه إلى معصية الله، فالإرادة تستجيب للهوى وتعصي الله عز وجل فيعبد هواه، لأن العبودية استجابة وطاعة، فالإنسان يطيع هواه في معصية الله فيعبده. طيب يسموه مثلا خاطر الفطرة والسكون اللي الحس الإنسان فيه بالطمأنينة.
كل المصطلحات دي في كتب التراث،
كل ده موجودة في كتب التراث، عند الغزالي وعند كتب الصوفية وعند الجماعة اللي اتكلموا في المذاهب السلفية عند أخلاق، كل اللي اتكلموا في الأخلاق لك لازم في نفس الإنسان.
لكن ما تعود لأصلين كبيرين،
نازع الخير ونازع الشر. نازع الخير بيسموه نازع التقوى، نازع الشر بيسموه نازع الهوى، هوى النفس في الإنسان. وإحنا هنعرف الخواطر إزاي تنبعث، وده هيشعر به كل إنسان، يعني مش بس حتى جميع المشاهدين اللي هم العامة هيحس بالكلام ده في صدره تلقائي. حتى يقولك لا انا حاسس بان كلام اللي بيتكلم فيه الدكتور واقع فعلا عن القلب.
لكنها فائده مهمه جدا لطلبه العلم او المطلعين على كتب التراث والرقائق والزهد وما الى ذلك، ان اي مصطلح من هذه المصطلحات يرجعوه الى اما نزع الخير او نزع.
واحنا اشرنا لذلك في مثل القدر وذكرنا مصادرها، يعني
نعم.
يسموا مثلا خاطر الحق في مقابل خاطر النفس، يسموا خاطر نزع الخير بينبعث فيه خاطر يدعو الى الاخره، طيب ونزع الشر ينبعث منه خاطر يشد الى الدنيا،
تمام.
وهنعرف دلوقتي الخواطر دي جايه منين. ايضا خاطر يسموه خاطر الاخره يسموه خاطر الزهد والرحيل، اللي هو الانسان يكون في الدنيا كانك اي غريب او عابر سبيل، فكل الخواطر اللي تدعو الى هذا يبقى ده ناشئ من نزع الخير. طيب اما اقول بس خاطر الطمع والرغبه، الانسان عايز يعيش في الدنيا وياخذ فيها كل ما استطاع ويحرص على الطمع ويكثر من المال وما شابه ذلك
في غفله عن الاخره،
فده الخاطر. الخواطر اللي قالوا دي جايه من جاي من نزع الهوى في الانسان. طيب يسموه الخاطر المحمود في مقابل الخاطر المذموم، بكل انواع الخواطر والهامات اللي بتطلع من نازع الخير في الانسان او في مقابل نازع الشر في الانسان. ده بالنسبه للركن الاول اللي هو منطقه حديث النفس.
لكن ده او ده ما بيطلعش لوحده، هنا دخول الاراده بقى.
ايوه منطقه حديث في منطقه الكسب اللي هنتكلم عليها ان شاء الله. احنا بس هنصبر شويه كده، كل حاجه هتبان بشكل جميل جدا وسهل يعني. لكن هنا بقى واحد يقول لك ايه، طب الخاطر ده مين اللي بيطلعه في القلب؟
ايوه
مين اللي بيبعثه؟ نازع الخير اللي هو نازع التقوى في الانسان اللي بيحركه ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه
سبحانه
وتعالى، يبعث خاطرا في قلب الانسان. طب وخاطر الهوى ربنا يتركه للانسان، فالانسان هو اللي يدبر حاله وهو اللي يحاول يفكر بقى، فالنفس تنشد او يعني الحياه الدنيا تجرها اليها، وخاطر اليقين يجره الى الاخره، يدعوه ويحضه الى الاخره. تعال شوف الصوره دي بقى جميله جدا، يعني خاطر الخير يبعثه الله في القلب، وخاطر الشر باعثه هوى النفس في الانسان. شوف الادله بتاعت بتسال ادله بقى مفصله
يعني. الا يعني هذا انها هناك معونه ومساعده وتوفيق
من الله عز وجل؟
يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟
نعم.
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تأكيد لهذا المعنى.
لا تشوف بقى هنا يا شيخ مصطفى، واحد يقول لي طيب يا شيخ أنا عايز أعرف بصورة دقيقة الخواطر اللي بتيجي من هوى النفس، بتيجي من هوى النفس، أميزها إزاي؟ أعرفها إزاي؟ أعرف أن الخاطر ده هو من هوى النفس أو من نازع الخير إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى لما احنا قلنا طبعا الهوى نازع الشر، نازع التقوى بيسموه نازع الفطر، نازع الفطره ربنا بيحرك فيه الخواطر في القلب، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن زي ما هنجيب الاحاديث دلوقتي.
لكن هذه الخواطر بعيده عن قضيه الحلال بين والحرام بين،
كل دي
اللي النصوص
اللي بيفصل في المساله ايه؟ العقل. ربنا العقل ده بتشحنه بالعلم والعلم الشرعي.
أيوه.
فيبين لي بقى الخطر جاي، اعرضه الاول على العلم الشرعي. المفروض العقل كده.
نعم.
فالعقل يعرضه ده والله ده فيه ضرر، الخطر ده اعمل فيه ايه، اذا كان خير تمضيه، واذا كان شر اعمل ايه واتصرف ازاي. هنا بقى اذا كان من هوى النفس يبقى مطلوب مني استغفار، الاستغفار ده بيسموه استغفار وقائي. ليه استغفار وقائي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليه كان بيستغفر في اليوم 100 مره؟ إنه لا يغان على قلب، وهنعرف معنى كلمة يغان، يعني جاي خواطر جاية من هوى النفس في القلب، فأعمل إيه عشان أوقف الخاطر ده؟ أستغفر الله عز وجل. مع كثرة الاستغفار في اليوم، لما واحد استغفر 100 مرة، ساعة بس مجرد إن يفكر في حتى شيء يعني يغضب الحق سبحانه وتعالى مما يتعلق بهوى النفس، يقول أستغفر الله العظيم. فتلاقي لما تلاقي واحد طبعه كده لما اتكلم فاول استغفر الله العظيم ساعه ما يحس
وان كان تسميه استغفار وقائي، ودي تسميه مهمه جدا.
لان في استغفار ثاني، استغفار الوقائي اللي هو قبل ما يقع في الذنب يبقى في منطقه حديث النفس، انما لو وصل لمنطقه الكسب ده عايز بقى عايز توبة.
يعني أقصد أن هذا الاستغفار الوقائي مهم جدا للإنسان،
هو ده أصل،
لأنه يوقف عملية الدفع للمعصية.
أصل الحياة كلها شو
سبحان الله.
ربنا بقول عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان إيه
غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هوى النفس لا يرجو لله وقارا. بس بقى نشوف بقى هنا خواطر، الخواطر اللي طالعه من هوى النفس اللي بتتعلق بالحياه الدنيا.
نعم.
ربنا لما وصف الحياه الدنيا، والكلام ده مش كلام،
نعم،
الكلام ده هو كان كلام ابي طالب المكي اللي احنا ختمنا بيه الحلقه ووقفنا فيه، نشوفها بقى عملي على الشاشه هنا.
فضل.
ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحياه الدنيا فوصفها وعلق الحياه الدنيا بالهوى. يعني سوره النازعات بيقول ايه: فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى.
نعم.
طيب، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نهى النفس عن الهوى، يعني الهوى بيدعو والانسان يمنع نفسه عن استجابه الهوى، لكن هنا ربط الهوى بالدنيا. قال واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. طب يبقى من طغى واثر الحياه الدنيا، لأن الهوى بيدعوه للحياة الدنيا، فجعل الهوى متعلق بالحياة الدنيا. طيب ربنا لما وصف الحياة الدنيا عشان نعرف بقى الهوى ده بيتعلق بإيه في الحياة الدنيا، فجينا الوصف الحياة الدنيا بأسلوب حصر، فلقينا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحياة الدنيا في سورة آل عمران الآية رقم 14 يقول فيها: زين للناس حب الشهوات وعد سبعة أصناف. الترتيب ده ترتيب تنازلي من حيث قوة الشهوة، يعني اعلى شهوه ربنا ذكرها الاول، بعد كده الادنى فالادنى 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 تصل الى اقل شهوه، دي اسمها اصناف المشتهيات. يعني واحد ما الذي يشتهى في الدنيا سبعه، فيها اصول المشتهيات ولا تخرج عن السبعه. فقال: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، ثم قال: ذلك متاع الحياه الدنيا. إذن متاع الحياة الدنيا محصور بأسلوب حصر في سبعة أصناف ذكرها الله عز وجل بترتيب تنازلي. أعلى شهوة فيها النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لأن ليه خص النساء؟ لأن دي أعلى حاجة تفتن الإنسان اللي هي شهوة النساء.
نعم.
بعد كده تيجي الشهوات على حسب الاشتهاء. لكن الترتيب ده يا شيخ مصطفى ترتيب مع أنه تنازلي من حيث قوة الاشتهاء، لكن تصاعدي من حيث اسباب الاشتهاء، من حيث ترتيب الاسباب في الاشتهاء. يعني الحرص يجيب الانعام، ما هو لو ما فيش حرص ما فيش انعام. طب في انعام وعنده انعام كتير، يبقى عايز خيل مسومه يركبها ويلف حوالين الانعام. طب وصل الانعام وبقى عنده خيل وفض عليه، يفض عليه المال، فيبدا الايه الفضه وبعد كده الذهب، لان الفضه دراهم بعد كده تكبر في
دنانير. يعني الانواع
دنانير
الاموال
نعم. ودي محتاجه عيال علشان الواحد يبقى يحافظ على ماله.
نعم.
طب طالما هو شبع من كل حاجه يبقى يدور بقى على النساء. ما تكفيش مره واحده، يدور على الثانيه والثالثه والرابعه ولا كده. فطرة ربنا، شوف الابتلاء هنا بقى يا شيخ مصطفى.
نعم.
فهنا ربنا حصر انواع المشتهيات، والذي يشتهى في الدنيا في سبعه اصناف هي اصول الشهوه، ثم قال: ذلك متاع الحياه الدنيا. اذا متاع الحياه الدنيا محصور في هذه السبعه بالترتيب التنازل.
طب انا عايز اشوف بس المسلم او المسلمه حينما يقرؤون هذه الايه بترتيبها في المصحف. انت اعطيت لها في معنى من 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 فوق يعني تنازلي.
نعم.
وفي معنى عكسي.
عكس.
هذا يعطي معنى وهذا يعطي معنى.
الفرق بين المعنيين
سريعا كده ركز فيه.
بالنسبه لترتيب قوه الاشتهاء، يعني ما انواع المشتهيات في الدنيا لما
الاقوى فالادنى.
نقول سبعه. اعلى شهوه فيها ايه؟ ربنا ذكرها النساء، وبعد كده البنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه الى ما تصل الحرص. فاقل يعني الحرص طبعا يشتهى، يعني اللي عنده ارض دي يعني صعب، يعني ما تلاقي واحد فلاح ولا حاجه، او واحد عنده 100 فدان مش كفايه راح يجيب 50 فدان كمان مش كفايه، وياخد اللي بعده وياخد اللي بعده وهيظل على كده لغايه ما يموت،
لا يملا الجوف ده
الا التراب.
نعم.
فهنا دلوقتي الانسان اصلا يعني ايه قوه الاشتهاء عنده موجوده في الحرص برضه.
نعم.
بس مش زي النساء. ممكن واحد يبيع ارضه عشان امراه.
صحيح،
يبيع ارضه عشان امراه،
فشهوه النساء اقوى.
شهوه النساء اقوى. الرسول قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ده
صحيح.
الترتيب التنازلي من حيث قوه الاشتهاء.
ايوه.
طب وترتيب تصاعدي من حيث بناء الاسباب في الاشتهاء. يعني الاول بنقول ان مش ممكن تيجي الانعام الا اذا كان في حرص، وبعد كده الخيل المسومه، وبعد كده الذهب والفضه لغايه ما تصل الى اعلى شيء بالنسبه لترتيب اسباب الاشتهاء. لكن قوة الشاكل نيجي بقى للآية اللي بعدها.
وعلي الأحوال جهنم لها سبعة أبواب.
لها سبعة أبواب.
يعني نسأل الله العفو.
سبحان الله يا ربنا عافينا. ما احنا هنبين ان واحد يقول لك ده كله مذموم، لا هيجي بعد كده التوضيح.
نعم.
دلوقتي دي في صوت آل عمران قال إيه؟ زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى أن ذكر الأصناف السبعة ثم قال ذلك متاع الحياة الدنيا. ده أسلوب حصر لكل المشتهيات وأصول المشتهيات.
لا تنفك يعني متع الحياة الدنيا عن هذه السبعة.
بس. تعال بقى هنا في سورة الحديد، هذه اللي بعده. في سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحياة الدنيا برضه، بس حصرها بأسلوب آخر. لما تكون في معصية الله. فربنا ذكر فيها، مش ذكر فيها أنواع المشتهيات، لا، ذكر فيها علل الاشتهاء، أسباب الاشتهاء. أنا بشتهي النساء عشان إيه؟ بشتهي الذهب والفضة عشان إيه؟ بشتهي الخيل والسماء عشان إيه؟ فربنا ذكر خمسة علل مفصلة. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا، أنما يبقى أسلوب حصر على طول، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فذكر علل الاشتهاء محصورة في خمسة علل، إن كانت في معصية الله. يعني الكلام كده على من يستخدم،
لأن ممكن كل الكلام ده يبقى حلال،
ممكن الكلام ده كله حلال، احنا نتكلم اهو. فلذلك عشان أضبط الخواطر، الخطر اللي طالع في معصية الله والقصد منه كذا وكذا، يبقى الخطر ده من هوى النفس في الإنسان. أضبط ازاي؟ يبقى لازم استغفر. هذا العلة في النهاية. فهنا بقول اعلموا انما الحياة
الدنيا، يعني كأن الاستغفار هو بوصلة القلب،
بوصلة القلب في حديث النفس،
في حديث النفس،
لأن جاي بعد كده اللي هو الهاتفين اللي هنتكلم من الشيطان والملك. فازاي انا احمي نفسي من الشيطان؟ لها نظام ثاني، بس انا دلوقتي بتكلم على منطقة حديث النفس.
نعم.
فلما نتكلم على سورة الحديد، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب، كل قنوات السبورت كلها اللي موجوده الان، شوف كم قناه مفتوحه.
ما تسميش بس قناه،
مش هذاكر، مش هذاكر. لكن بس كل القنوات الايه الرياضيه اللي بيتكلموا عنها. الاصل في الرياضه انني استخدم قوه البدن في ان يعني وسيله من وسائل الحمايه. بنتكلم مثلا عن القول المأثور عن عمر الخطاب اللي هو علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل علشان يتقوى البدن لمقاتله الاعداء ومحاربتهم. لكن لما تيجي تقول لي مثلا ان في 20 واحد قاعدين في ملعب بيلعبوا وحوالي 20 مليون متعطل مصالحهم عشان يتفرجوا على كلام فاضي لا يودي ولا يجيب، ما ده كلام مش معقول.
يبقى خرجنا عن الهدف،
خرجنا عن الهدف. فاصبح كل هذا وقع فيه الناس في اللعب.
نعم.
كم قناه فتحت بملايين الملايين، هذه لو افيدت، لو انها استخدمت في مصلحه الامه لعادت بالنفع.
نعم.
كم من دوله قد زي ما حصل بين مصر والجزائر بسبب لعبه كوره ادت الى فتنه. فالباعث هنا اللعب، ده اللعب. طب والله كل قنوات الكليبات والاغاني والكلام من ده كله داخل في اللعب، يعني في الله اقصد، يعني اللعب غير الله. واحد يقول الفرق بين اللعب والله، قالوا اللعب فيما يتعلق بالاشياء اللي بيضيع فيها الانسان وقته، في كانوا يضربوا مثل فيها في في في, في الميسر والاشياء اللي بيضيع فيها وقته من غير فايده. لكن هي واضحه قوي قوي، في كم قناه الان بس تقعد، انا لو قعدت اتفرج على كوره 1000 سنه يا شيخ مصطفى، هل هنفع الامه الاسلاميه؟ ما هي دي القضيه.
صحيح.
انزل انت تلعب رياضه، اجري بالكوره ولا اجري، وهل الكوره الرياضه محصوره بالكوره بس؟ ما فيش كده. تمام. يعلموا الناس حاجه، الواحد يتعلم ازاي وكده، يعني ان هو يقوي بدنه. لكن يبقى كل القنوات الرياضيه محصوره كده؟ ده مش كلام. طب والله الله ده كل الاغاني مفسر الله بالغناء وكده، يعني فالغناء اللي احنا بنشوفه في القنوات الفضائيه، عشرات بل مئات القنوات اللي مفتوحه بس لله ولمعصيه الحق سبحانه وتعالى. شوف الدنيا محصوره ازاي، هذا في الفضائيات كنموذج بس. طيب والزينه
وتشترى بملايين،
ملايين.
ايه سوره العنكبوت، ومن الناس من يشتري له
لهو الحديث، اهو ليضيف احسن من الله. طب طب الزينه بقى، شوف القنوات، احنا العالم العربي على ما حسب يعني ظن في الاحصائيه اكثر من 20 او 30 مليار على ادوات التجميل بس اللي بتصرف. ده بقى في الزينه، وقنوات مفتوحه للزينه.
انت بس جبت الاحصائيه دي منين يا دكتور؟ يعني انت فاضل الكلام ده؟
لا بقى، يعني الانترنت عارف طبعا في تجميع المعلومات ديت، لان طبعا اللي بيكتب كتاب وبيقلف حاجه اسمه مصطفى لازم يلم بكل هذه الاشياء، يعني
تقصي. نعم. صحيح.
نعم. ثم بعد كده التفاخر. يعني قولي لي مثلا لما واحد بيعملوا مثلا قنوات عشان مسابقات الابل، استفدنا ايه من مسابقات الابل ديت؟ ان قناه مفتوحه بس عشان الابل تجري؟
لا، مجال التفاخر مجال واسع.
واسع. يعني اقول لك، او واحد مثلا يتفاخر بين الجواد اللي هو عنده مثلا ب 100,000 من مش عارف ايه كده دولار او حاجه زي. طب انا
حتى الذي يجر ثوبه خيلاء. يعني في ذم عن هذا مساله التفاخر حتى فيما يظن الانسان، مساله قلب ايضا.
نعم. والتكاثر. شوف كل القنوات الاقتصاديه اللي هو ما عندهمش لحظه، اللي قاعد بيشتغل في المال والبورصه وكلام من ده ما عندوش لحظه غير ان هو يزود كام. ده من ضمن التكاثر. إن ألهته عن طاعة الله عز وجل ولم يكن عمل كوسيلة لم يكن عملا كوسيلة لطاعة الحق سبحانه وتعالى ولم تعطله عن أحكام الشرع أصبح هذا من التكاثر وهيتحاسب عليه يوم القيامة. إذا ربنا سبحانه وتعالى جمع كل علل
هو ألهاكم التكاثر
أي ألهاكم التكاثر فربنا جعل علل الاشتهاء بقى مفصلة في هذه الخمسة. يبقى لماذا تشتهى النساء يلعب يلهو يزين التفاهر التكاثر؟ لماذا يشتهى وجود الواحد يبقى عنده عيال عشان واحدة من الخمسة دول إن لم تكن في طاعة الله؟ طبعا
يعني السبع أشياء دول بيعودوا إلى الخمس.
فكل واحدة من هذه السبعة بين الخمس علل ما فيش أكثر من كده. تخيل واحد كده واخد مراته يفرج الناس عليه ولك دايما اتجوز واحده جميله دي مراتي يفتخر بان هي جميله يعني. بدل ما يقول لها اتقي الله ويحجبها عن الرجال هو نفسه ياخدها يعرفها بالرجال يعني ضمن الحاجات الغريبه يعني في النفس. لكن طبعا في معصيه الله عز وجل كل هذه السبعه عللها واحده من هذه الخمسه. بس هذا في ايام الشباب والقوه وايام ما الواحد في ريعان شبابه. لكن لو قرب من الموت ربنا سبحانه وتعالى جمع الخمسه دول فحذف منهم ثلاثه وابقى على اثنين في سوره محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا في سورة محمد بيقول ايه علل الاشتهاء المجملة بقى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولا
في كده ثلاثة
اتحذفوا
كانوا في الحديد
طب هم كانوا موجودين فين واتحذفوا فين ايام الشباب وايام القوة الواحد بيراعي مسألة الزينة والتفاخر والتكاثر. فلما تروح مسألة الزينة معناه ان يكون شاب قوي
نعم.
يستطيع الزواج والمعاشرة وغير ذلك
نعم.
تقول لك ازاي كذا بالنسبة للتفاخر وبالنسبة للتكاثر. اول ما الشخص يوصل لسن السبعين او سن الستين ويبدأ بقى خلاص الحياة راح منه الشباب
خريف العمر يعني
يضيع وقته في ايه يا اما في اللعب يا اما في الله وده ما كانش في طاعة ربنا. طبعا هنتكلم على الطاعة ده هتيجي دلوقتي لكن بتكلم على ان كان في معصية الله فما فيش قدامه بيبقى الوقت بخنقه فينهي نفسه بايه يلعبوا كرشينة يلعبوا اي حاجة ما يصير بتاع اي حاجة من الحاجات دي اللعب او اللهو او يقعد بقى يعزف مع زمايله الكبار اللي في دار المسلمين ولا حاجة لكن ما عنده مش غير اللعب واللهو. لكن الذين ولا تفاخروا
راح يتفرج على افلام
يضيع وقته ازاي يضيع وقته في اللعب واللهو. فهذا عند نهاية الحياة لكن في بداية الشباب والقوة العلة المفصلة ربنا فصل ثم قال اعلموا انما الحياة الدنيا. ولاحظ ان كل آية من الآيات ديت فيها انما الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا ثم اعاد الله عز وجل النهاية الى ان ده كله باعثه الهوى في سورة النازعات اللي اتكلمنا عنها شيخ مصطفى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فالهوى اللي هو في حديث النفس بتنطلق منه الافكار اللعب واللهو تتعلق بواحده من دي فاي خطر هيجي عن المراه. يعني واحد يقول لي مثلا انا شايف امراه معديه فالمراه من حياه الدنيا فجي خاطر انك بص عليها كده دي بنت مين ولا نظامها ايه فالخطر اللي طلع ده اللي في القلب قال بص عليه باعثه في الاصل الهوى طالما في مراه معديه. طب الخطر ده واحد بص المفترض ان يكون في النظره الاولى له والثانيه عليه فالنظره الثانيه قال له واحد جاله خطر ثاني طول شويه يا اخي ما جراش حاجه اخد بالك ازاي فالنظرة دي مثلا بدل ما تبقى ثواني تبقى ربع ساعة. فالخطر الأول جه من هوى النفس الخطر الثاني جه من الشيطان. يعني الشيطان اتدخل في الخطر الثاني لما شاف ان القلب بدأ هوى النفس فيه اللي هو نازع الشر في
استغل هذا الهوى
عشان قال له شبه أما دخل له شبه قال له الأولى ممكن تطول فيها ربع ساعة ولا حاجة فيقعد يبحلق ربع ساعة فيتحمل وزر. هذا يتطلب أمرين أن يستغفر وأن يستعيذ معه
الاستغفار والاستعاذة
لان الاستعاذة دي هي علاج ان يوقف الشيطان في وسواس الشيطان. اذا احنا دلوقتي نستطيع ان نضبط
مما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
دي كلها جايه ان شاء الله بالتفصيل الدقيق طبعا. بس هتحتاج المساله بس الايه لبعض الصبر. اذا اللوحه دي لعلها تكون الان واضحه
ده بالعكس ده هذه الخريطه وخصوصا ان هذه التقسيمه متابعتها مع الايات الكريمه يعني يحتاجها المسلم ويقرا القران
هي
السوره كلها تبقى مكتمله وده موجود في كتب
ويفهم حلاوه القران بقى لما بيتكلم عن الايه تجمع بس من الايات بتبان لك
القضيه في معاني واضحه. السبعه الاولى انواع المشتهيات الخمسه تانيين علل الاشتهاء
مفصله
ايوه وبعدين علل الاشتهاء مجمله
ايوه
في اللعب واللهو
وده كله يرد الى هوى النفس بنص القران احنا ما بنقولش حاجه من عندنا. ربنا سبحانه وتعالى قال فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا اللي احنا وصفناها بالعلل الاشتهاء وانواع المشتهيات وآثر الحياة فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فهوى النفس في داخل الإنسان يحضه على هذه المشتهيات فهو يقول استغفر الله العظيم فخاف مقام ربه وعاد إلى ربه مستغفرا إياه، إنه لو وقع في الذنب إن ربنا يحميه حتى من الوقوع في الذنب. وحاجة جميلة بقى يا شيخ مصطفى حبان لنا دلوقتي، إن الواحد لو استغفر ربنا وأوقف الهوى فالقلب فيه نزعين، نزع خير ونزع شر، فأنت لما توقف نزع الشر يبقى نزع الخير فيه مساحة بقى واخد القلب لوحده، فربنا يلقي فيه الخواطر فيشعر بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان ويحض على فعل الخير بعد استغفاره من فعل الشر.
لكن عندي سؤال يا دكتور، ما تقوليش كله جاي في الطريق أتفهم. يعني معلش جاوبني عليه.
أنا معك أهو.
إذا حديث إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه أو نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر وتاب ثقل قلبه.
أينا.
أو ثقل قلبه على حسب الرواية.
حاضر. أقول لك وقت
بستعمل الحديث.
اللي تقول اذا يعني اذنب العبد ذنب، احنا ما وصلناش لسه لمرحله الذنب، ده احنا لسه
كل دي في الخواطر.
في الخواطر ده هو بعد الذنب ده معناه ايه؟ معناه ان في خاطر جه فما استغفرش.
نعم.
فلما ما استغفرش ربنا سبحانه تركه الى نفسه، يا رسول لا تكلني الى نفسي، فتركه الى نفسه ان ما استغفرش. انت ما استغفرتش، يبقى اللي هيحصل في الحاله ديت ربنا وكله الى نفسه. فالعقل ربما قال للاراده ان ما ينفعش نعمل خاطر دي، فالاراده قالت له لا، وربما ضرر ذلك بشبهة من الشيطان فاستجاب لهوى النفس في الإنسان فوقع في الذنب. هنا محتاج استغفار، بس الذنب يبقى معناه وصل لمنطقة الكذب.
يعني وصل. عدينا مرحلة
الخواطر. لكن احنا لسه في البداية، احنا لسه بنتكلم على الخواطر وضبط الخواطر. فهنا واحد يقول ايه، طيب انا عايز اعرف بقى هل معنى كده كلامك ان الواحد ما يبصش لحرمة ولا يتجوز ولا ويعيش بقى حياة الزاهدين اللي بيتكلموا عنهم منفصلين عن الحياة، وده مش الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عنها بالقرآن. فعايز اعرف الخواطر بالضبط اظبطها ازاي، اذا كانت من خير من نزع الخير او من نزع الشر ازاي اظبطها. هنا هتبين الصوره دي كيف يمكن التعرف على خواطر الخير والشر والتمييز بيناهما. هنا هتبين لنا من خلال انواع المشتهيات اللي ربنا جمع فيها متاع الحياه الدنيا، اللي قال فيها زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. هذه السبعه من اصناف المشتهيات بين النازعين.
قبل ده أهمية السؤال اللي مكتوب على البلازمة ده للمسلم والمسلمة.
ده كتير جدا جدا. ان هو ازاي يميز بين الخاطر، فلما يعرف الإجابة هو هيحس بنفسه بقى الوسواس اللي جاي له ده يتصرف معاه ازاي.
ايوه يبقى في وعي،
يبقى في وعي
ادراك للمسلم.
هو انا ما هعرفش عالج حاجة. يعني واحد لسه قبل ما اجي بعت لي رسالة على الاسم اسمه الإجابة وصلته، لان بيقول استحلفك بالله انت جاي بيقول لي دلوقتي واحد سب الدين في نفسه دون ان يتلفظ بذلك.
بتحصل لبعض الناس
بعد بيسب الدين او بيسب ربنا سبحانه وتعالى. فاللي بيحصل ايه، السب ده جاي منين؟ اي سب بيجي مش من هوى النفس، بيجي من الشيطان. فطالما سب الدين وطالما هو في منطقة حديث النفس ولم يتلفظ بلسانه، يبقى في هذه الحالة ده خاطر جايله من الشيطان، فما ينزعكش. المطلوب منه حاجتين، ان يستعيذ بالله من الشيطان ويستغفر الله ويدعو الله ان يصرف عنه هذا الخاطر. بس هذا العلاج بالنسبة
له، يبقى استغفار وقائي
ومع الاستعاذة. نعم. نيجي هنا بقى، فانا ازاي اميز النوازع ديت اللي تخم الخير والشر. فهنا القاعدة، هي القاعدة بتقول كل خاطر تعلق بانواع المشتهيات وكان وسيلة إلى الآخرة فهو من نازع الخير وتوفيق الحق إلى التقوى وزيادة الإيمان.
تاني الجملة دي،
الجملة تاني. أي خاطر هيجي في القلب يدعوه إلى الآخرة، إلى طاعة الحق سبحانه وتعالى، إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخاطر ده هو تجيه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي ألهم العبد في قلبه في نازع الخير فيه. هذا الخاطر من نازع الخير ومن توفيق الحق إلى التقوى وزيادة الإيمان. في المقابل كل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات وكان وسيلة إلى الدنيا فهو من نازع الشر وهوى الإنسان وأساس الفجور والعصيان. يعني دلوقتي المرأة نفسها ممكن تكون وسيلة إلى الآخرة، ممكن تكون وسيلة إلى الدنيا. اللي حيميزها إيه؟ اللي حيميزها هنا في حتى في أنواع الأنفس. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، المرأة تشتهى، وفي بضع أحدكم صدقة، فالصحابة تعجبوا، أياتي أحدنا أهله ويكون له في ذلك أجر؟ قال أرأيت إن وضع في الحرام، الحرام يعني للدنيا، ألا يكون عليه وزر؟ يبقى لو وضعها في الإيه؟ في الحلال يبقى عليه له أجر. إذن المسألة هنا في التعامل مع أعلى الشهوات اللي هي النساء وكذا مع بقية الأشياء. فإن استغل هذا المال أو هذه الأرض اللي بيوسعها لطاعة الحق سبحانه وتعالى والإنفاق على أهل الحق وعلى طلاب العلم وعلى الخير وبناء الخير. ربنا يزوده طبعا لا شك في ذلك في الدنيا، لكن هو نفسه استخدم هذه الدنيا وسيلة إلى إقراء إلى زادي في الآخرة. لكن إذا استخدمها للتفاخر والتكاثر واللهو واللعب، يبقى الخطر اللي جه في قلبه لهذا الأمر في إن أنا هشتري الأرض دي أو إن أنا هعمل كذا وهتجوز المرأة دي علشان خطر التفاخر أو التكاثر أو اللعب واللهو، يبقى ده من نزع الشر في الإنسان ومن هوى النفس في الإنسان. يبقى الخطر هنا أقدر أميزه إزاي؟ إن أنا أقيسه على حسب الشرع، أنظر الخطر ده إن كان موافق للشرع أمضيه وقل ده من توفيق الحق سبحانه وتعالى.
طب بالمناسبة يعني أنا كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي في أي منطقة يدخل؟ يعني هل يقصد
ما المعلومات إحنا جايبينها من هنا يا شيخ مصطفى؟ ده كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية، وطبعا الجزء الرئيسي فيه كان في دراستي للماجستير وأنا بدرس عن القضاء والقدر عند أوائل الصوفية، والكلام على مسألة الخواطر والنوازع وكلام من ده. الكلام ده ما جاش من فراغ، يعني عشنا فيها فترة طويلة عند خصوص الصوفية أحسنوا في هذا، بس في أحيان تجاوزات، فاحنا أخذنا الموافق للكتاب والسنة وحاولنا نصيغه بأسلوب جديد في دورة مثل القدير، وفي نفس الوقت يتعرض بشكل يفيد الأمة الإسلامية زي ما احنا بنحاول.
وصلتوا للمسألة.
أي نعم. نيجي هنا بقى لمسألة النازعان متجاذبان في قلب الإنسان. يعني ايه النازعان متجاذبان؟
نزع الاول، نازعان دايما نقول نازع الخير ونازع
الشر، نازع الخير ونازع الشر، اللي هو نازع التقوى وهوى النفس في الانسان. كل واحد بيشد من المقابل، فانت لو وقفت واحد الثاني هياخد راحته في القلب، وانت لو وقفت الثاني الاولاني هياخد راحته في القلب، زي معادله كده ربنا جعلها كده. وزي ما قال إنا خلقنا الانسان من نطفه الامشاج النبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، او كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي تجاذب في العمل، التجاذب دي نشوف بس الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان أو قلب الإنسان جعل النازعين بين نازع الخير ونازع الشر. قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. طب حيزكيها إزاي؟ إن يوقف نزع الهوى. طب يوقف إزاي؟ يكسر من الاستغفار طول النهار زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول، والمقصود من الاستغفار على مدار اليوم مش ان يعدهم 70 واحده في على سبحه وبتاع وخلص،
كل استغفار حال
على كل استغفار على حسب الحاله نفسها. ان يقول استغفر الله العظيم، يشوف مثلا خاطر كده استغفر الله العظيم، يبقى هو لسانه دائم بالاستغفار. فالاستغفار ده ان يوقف هوى النفس، فلما يوقف هوى النفس يبقى النازع ده وقف، يبقى الخاطر كلها هتيجي من نازع الخير في قلب الانسان بتوفيق الحق سبحانه وتعالى. قال تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام. طب هيشرح صدره للاسلام ازاي؟ إن يكسر له الخواطر اللي جاي من نازع الخير، فهو على نور من ربه. ثم قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إنه بيستغفرش، ما فيش حاجة اسمها استغفر الله عنده خالص. يقول لك استغفر ربه، ما استغفر العظيم، استغفر من إيه؟ أنا ذنبت عشان استغفر؟
أولئك في ضلال مبين.
مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ذنب، وبرغم ذلك قال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فقال أستغفر وأتوب. ليه استغفار وتوبة؟ لأن الاستغفار بيبقى على مرتبة حديث النفس وقاي، أو استغفار أو توبة عندما يصل الذنب إلى القلب لو إن بدأ يبيت النية على معصية. وهذا طبعا الرسول لا عنده نية في معصية ولا إن حتى في العصيان، لكن هو بشر فممكن الخطر يأتي من هذا القبيل. أيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول إيه؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ليه لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟
طيب احنا لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، والدعاء الاخير اللهم
اتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. ده تشوف
اللهم اني اعوذ بك
ومن
نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وبهذه الأدعية النبوية نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. فعلا الوقت للأسف انتهى، والكلام ممتع ومغري بالاتساع، لكن يعني احنا مضطرين لان نتوقف عند هذه الحلقه في نهايتها. لا يسعنا الا ان نتقدم بوافر الشكر والتقدير والدعاء لفضيله العلامه الكبير الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، استاذ العقيده والمذاهب المعاصره. وانا اعلم انكم يعني سنترككم مشتاقين وعلى شرف لسماع هذه الخواطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، ففي لقاء عقيدة قادم الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لمعد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرج البرنامج شام النجار، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري. السلام.